اللهم دعنا رب العالمين اللهم اشفعنا من اجل العمل الصالح واجعل اعمالنا صالحه قلنا بان المغالطات تكون على قسمين رئيسيين مغالطات نفسيه ومغالطات معنويه وقلنا بان المغالطات اللفظيه تنقسم كثيرا الى قسمين رئيسيين اما مغالطات في اللفظ المفرد واما ان تكون مغالطات في اللفظ المركب ثم قلنا بان المغالطات في اللفظ المفرد تكون على ثلاثه اقسام اما ان تكون بسبب الاشتراك في الاسم اي نعم له في جوهره اما ان يكون بسبب الاشتراك في جوهر اللفظ او الاشتراك في الاسم واما ان تكون في هيئه اللفظ بسبب امر عارض واما ان تكون بسبب الاعجاز بسبب الاعراب حركات الاعراب وغيرها فتكون ثلاثه اقسام اللي هي المغالطات اللفظيه من حيث ان اللفظ مفرد وقد يكون بالنسبه للمركب اللفظ المركب كذلك يكون على ثلاثه انواع اما ان يكون كما عبر عنه بالممارات او تركيب المفصل او تفصيل المركب ثم نأتي على هذه الأمور الستة التي ذكرناها باعتبارها مغالطات لفظية نذكرها تبعا أما الأول وهو المغالطة باشتراك الاسم المقصود من المغالطة باشتراك الاسم هو المقصود بمصطلح المشترك الذي مر معنا المشترك اللفظي والمقصود بأنه كل لفظ له أكثر من معنى سواء كان مشترك لفظي كما مر معنا أو كان مثلا مجاز مثلا أو استعارة أو تشبيه أو تشابه بين لفظين أي لفظ كان له أكثر من معنى يمكن أن نستعمله في الاشتراك بالاسم كما أخبره ويمكن أن تحصل به المغالطات وكما يقول أكثر المغالطات الناس من هذا القبيل نتيجة الاشتراك في الاسم يعني نتيجة أن يكون اللفظ أكثر من معنى ونستقدمه مثلا لفظ الاطلاق او الحديث او العموم لفظ الخصوص او الاعجاز او كنايه استعاره تشبيه مشترك لفظي كما مر معنا لفظ منقول مثلا كل هذه الامور يصلح ان يكون معها الاشتراك الاسمي وعلى هذا الاساس اعتبر انه لا بد من تحديد اللفظ عن الانسان لما يريد يبحث بحث معين او يكتب بحثا معين او يلقي امرا معين في خطابه او غيرها لا بد ان يحدد اللفظ الذي على اساسه اما يبقى اللفظ اللي يعبر عنه بالفاظ عائمه بامكان الانسان ان يتحدث في شيء والاخر يقصد ما دام هو فيه اشتراك من حيث المعنى لان اللفظ هذا له اكثر من معنى فانا استفيد منه المعنى الذي اريده والخطيب او المستمع ايضا يستفيد منه المعنى الذي يريده وهكذا فلو انت مثلا في يوم ما اردت ان تعالجني في هذا اللفظ خصصت من هذا اللفظ فانا اقدر لان اللفظ مضاد مار على حد تعبيره يمكن ان يتصرف فيه الانسان كيف ما يريد مثل لفظه الوجود من لفظه المعيه مثل لفظه الحريه اليوم او الوحده مثلا انا اقول بان الوحده هذا معناه هو يقول بان الوحده هذا معناه عندما اجعل لفظ الوحده لفظ عائم باستطاعتي ان اغالط الاخرين بهذا اللفظ او لفظ الحريه مثلا حريه الشعوب اليوم السياسيين يطرحونها كل واحد يطرح لفظه الحريه ويحاول ان يغالط الجماهير بلفظه الحريه او كلمه الوطن مثلا او الاستقلال مثلا وغيرها من هذه الالفاظ التي تصلح ان تكون ماذا؟ ان تكون موقع للمغالطه وعلى هذا الاساس كما نقول أفلاطون الحكيم وضع كتابا خاصا في صناعة المغالطة لملاحظة بأن صناعة المغالطة أهم من باقي الصناعات باعتبار أن كثر بين الناس خصوصا في عهده كثر المغالطات بين الناس تذكر في أول مباحث الشمسية ذكرنا عن سقراط وعن أفلاطون وكذا من أسماء المغالطات هذا أولا أن يقع الاشتراك يعني بمعنى ان يكون اللفظ له اكثر من معنى وبالتالي راح يكون الاشتراك في الاسم يعني في جوهر اللفظ كما عبرنا عنه، وبسببه تحصل المغالطة. لا أولا. ثانيا ايضا من المغالطات في اللفظ المفرد ان تكون المغالطة في الاعراب والاعجام، يعني اللفظ الخصوصي في جوهره لا تقع فيه المغالطة، وانما بسبب امر عارم عليه تحصل المغالطة، وهو حركات الاعراب والاعجام عندما تكون عارضة عليه، مثل حركة معينة بالرام او بالكسر او بالنصب تغير المعنى، فعندما هذه الحركة تكون غير موجودة او مفقودة او موجودة تؤثر اثرها في المغالطة. افترض مثلا في الاعجام مثلا، لان تكون توجد هنا نقطة حذفت النقطة نتيجة التصحيح اعطت معنى اخر، وجدت النقطة تعطي معنى اخر. فنتيجة هذا الأمر تحصل المغالطة، لكن بسبب أمر عارض خارج عن اللفظ نفسه، وإنما بسبب التصحيح أو الخطأ فتحت نقطة توضع علامة غير العلامة المرادة فتؤدي إلى المغالطة اللفظية، ولكن في خصوص اللفظ المفرد كما قلنا. طيب، سجل كلمات كما نقل عن التصريح الرئيس في العبارة المنقولة عنه أن الحكماء قالوا أنه تعالى بحث وجودين أو بحث وجودين بالضبط ما أعرف شو المقصود. فنتيجة التصحيح أضيفت نقطة، بعضهم أضاف نقطة فقال هكذا، لأن مراد الشيخ الرئيس أنهم قصدوا على الحكماء أنه تعالى يجب وجوده، فصحح عبارة لا هو مقصود مثلا بحث وجوده، او مقصود انه بحث وجوده، او مقصود انه بحث وجوده مع بحث وجوده او بحث وجوده بعد بحث وجوده ما مقصود. على كل حال الثاني والثالث من المغالطات، يعني المغالطات سواء كان في هيئة اللفظ الذاتية اللي هو عبرنا عنه، خب هذا الثاني من المغالطات، المغالطة في الإعراب والإعجام. الثالث المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية، يعني أن يكون اللفظ واحد ولكن يتعدد معناه من جهة التصريف، من جهة الأمر العارض أيضا من حيث الهيئة واللفظ، ليس من جهة نفس اللفظ نفس الحروف، وإنما بأمر عارض بسبب هيئة اللفظ من جهة التصريف، يعني افترض يختلف التدبير، يختلف التأمين، يختلف أنه مصدر أو أنه صفة، اسم فاعل أو اسم مفعول، كما هي في كثير من الألفاظ في اللغة العربية، كما قلنا من أمس مختار مثلا، فإن لفظة مختار لفظة توجب المغالطة، قد يتصورها المستمع بأنها اسم الفاعل، وأنا أقصد منها اسم المفعول مثلا، لأنها تصلح أن تكون اسم فاعل كما أنها تصلح أن تكون اسم مفعول، أو لفظة العدد مثلا فأنها تصلح أن تكون مصدر كما أنها تصلح أن تكون صفة مثلا، وكثير من الألفاظ التي تكون من هذا القبيل معتاد، أو تقوم مثلا، تقوم تصلح أن تكون هي تقوم، وتصلح أن تكون أنت تقوم، وكثير من الألفاظ العربية يكون فيها هذا الأمر، يعني يكون فيها تذكير ويكون فيها تعليم، تكون في اسم المفعول، تكون في اسم الفاعل، مصدر وصفة، فإنها توجب التغيير في مثل هذه الأمور التي يحصل فيها تعدد المعنى، لكن من جهة ماذا؟ من جهة التصريف اللفظ، يعني نفس صيغة التصريف اللفظ تصلح لأن تكون لأكثر من معنى. النوع الأخير اللي هو المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية أو المغالطة في الإعراب والإدغام، كلاهما يحصل فيه الاشتباه لا من جهة اللفظ نفسه، وإنما من جهة الهيئة، يعني بسبب أمر خارج عن اللفظ نفسه. وعلى هذا الأساس اعتبرنا أن الأول وهي الاشتراك بالإسم مغالطة في نفس اللفظ في جوهر اللفظ ولذلك سمينا الاشتراك بالاسم انه في جوهر اللفظ، بينما في المغالطه في هيئه اللفظ الذاتيه والمغالطه في الاعراب والاعلام بسبب امر عارض وخارج عن اللفظ نفسه. من ضمن هذه الامور الثلاثه، المغالطه في حدود الاشتراك بالاسم، المغالطه في هيئه اللفظ الذاتي، والمغالطه في الاعراب والاعجام، قلنا هذه المغالطه في اي اللفظ الفار في اللفظ المفرد. ثم بقيت الامور التي تحصل بها المغالطه في اللفظ المركب. اولها مغالطه الممارات كما يقول. مغالطه الممارات تحصل هذه مغالطه وتحدث في نفس تركيب الالفاظ، يعني نفس تركيب عمليه تركيب الالفاظ يحصل فيها ماذا؟ تحصل فيها المغالطه. يعني المغالطه هنا ليس بسبب التركيب، يعني انه نتصور نتوهم التركيب وهو مفصل او نتوهم التفصيل وهو مركب، وانما نفس تركيب الالفاظ هو موجب للمغالطه، يعني لوجود ضمير مثلا او لوجود لفظ هذا نفس تركيبنا لهذا اللفظ موجب لي ماذا؟ موجب للتغليظ. عندما مثلا استخدم الضمير، فالضمير من حيث الاستخدام يمكن ارجاع لهذا الامر الموجود الان في الكلام ويمكن ارجاع لامر اخر، فهنا هذا اللفظ تغليظ للمخاطر، فهو يتصور بان هذا الضمير مثلا يعود على هذا الاسم من الظاهر، بينما في الواقع انا استخدمته لاعرضه على معنى اخر، كما هو في المثال المعهود عن البحارنة. يقولون البحارنة لما يزورون سيد المعز رحمه الله عليه فيقول له انت بحراني؟ يقول له نعم. قال اذا انت بحراني تجاوب على اشكالي على هذه المغالطه. يقول له اذا رايت البحراني فالعنه. خطاب البحارنة يقولون ما سامي هذه الكلمه اذا رايت البحراني فالعنه. هذه مغالطه. يعني هو استخدم الضمير في غير مرض، هو يتصور انه اذا رايت البحراني فالعنه، يعني اذا البحراني يقول عن البحراني. بينما هي فيها مغالطه من قلوب في النجد، مثل ما راح يعني يسالك عباره عن النجد، من قلوب في النجد لانه من شده تعلق البحارنة باهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يعني من شده تبريهم باهل البيت وتبريهم من اعداء اهل البيت، بحيث انهم حتى انهم الان تطلق كلمه بحراني مو على البحرين، بحراني على الاعم على الشيعي، بشدة توليد أهل البيت وتبريه من أعداء أهل البيت. ففي ذات الزمان خوفا من أن يكتشفونهم أعداء أهل البيت فيقولون مثلا إذا رأيت البحراني يلعن، فيلعن من؟ يلعن أعداء أهل البيت، يلعن من انتصب الخلافة، يلعن الأول، الثاني، الثالث، هكذا. يقول إذا رأيت البحراني فيلعنه. هذه مغالطة استخدام الضمير، هذا النتيجة للاستباق في نفس تركيب الألفاظ، حصل نفس تركيب الألفاظ أوجبت المغالطة. كان تصور أنه استخدام الضمير مثلا هنا ليفل عن البحراني بينما هي فلعن من اتصل الخلافة مثلا. أو في المثال الذي يذكره العقيل لما طلب منه معاوية لعنه الله بأن يرتفع المنبر ويعلن سب أخيه علي بن أبي طالب صلى الله سلامه عليه، من سنى العقيل صعد المنبر، ويضطر الإنسان يغالط بعض الأوقات بهذا الأسلوب، فإذا صعد المنبر وقال أمرني معاوية أن أسب علي أنا فالعنو، فالعنو المتصور جسم معاوية أن هذا الضمير يعود على لعن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، بينما ما يريده عقيل لعن معاوية. أو مثلا لما أن سئل جواب في جواب من سئل مثلا من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد كثير ما يفعلون الأول هكذا ما تنتقل لنا قضايا، من هذا القبيل قصص بين سني وشيعي كذا، هذا البحران يريد عليه محمد، ها يعني يستخدم المغالطات في الوصول الى غرضه. سألوا من هو افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله بعده، فقال من بنته في بيتيه. من بنته من؟ وهذه مصلحتك الذي يدعي ان ابا بكر هو افضل اصحاب بعد رسول الله، فبنت ابا بكر في بيت رسول الله عاش بنت ابو بكر في بيت رسول الله، ومن يدعي ان امير المؤمنين هو افضل الصحابه بعد رسول الله ايضا تصلح له هذه العباره، فبنت في بيت بنت رسول الله في بيت. هذا النوع من المغالطه الذي يعبر عنه الممارات، هذا النوع مغالطه في نفس تركيب الله، هذه المغالطه حصول التغيير في نفس تركيب الله. ثم تعالى تعالى في التوريه ايضا من هذا القبيل، فلان ياتي له فيقول له ابوك مين؟ يتبع العشر بين قدميه، لا ليس موجود هنا، ليس موجود هنا، هذا التصور هذا انه ليس موجود هنا في البيت، وهو يحسب ليس موجود هنا بين قدميه مثلا، او غيرها من امور القسمه في التوريه كثير. مثلا يدعون مثلا الى طعام، تفضل تغدى معنا يتغدى، بينما هو في الواقع لم يتغدى، وانما يحصل تغدي قبل يوم او قبل يومين، ها هم يدعونه الى الغداء الفعلي، وهكذا كثير من التوريه او الاستخدام يكون من هذا القبيل. هذه المغالطه تكون في نفس تركيب الالفاظ ويعبر عنها بمغالطه الممارسه. القسم الثاني من المغالطه في اللفظ المركب ما يعبر عنها في مغالطة تركيب المفصل في المقابلة الثالث مفصل تفصيل المركب. يعني هذه المغالطة بسبب أنه في الواقع الألفاظ مفصلة مقسمة شيء، فهذا يتوهم وجود التركيب، ما موجود التركيب، وإنما يتوهم وجود التركيب في هذه الأجزاء المقسمة، ثم إذا توهم التركيب حصلت له المغالطة. تارة يكون توهم التركيب بالموضوع، وتارة يكون توهم التركيب بالمحمول. فأولا نتكلم عن توهم التركيب اللي هو المركب او تركيب المفصل في خصوص الموضوع، طبعا اولا نسميه شيء خصوصي هذه المغالطه، المغالطه باشتراك القسمه، يعني ما مقسم هو الموضوع او المحمول، فانت تتصور كانه مشترك غير مقسم، يعني مركب وغير مفصل، فسماه مغالطه باشتراك القسمه، او ما يسمونها شيء مفصل المغالطة، مغالطة التركيب المفصل. قلنا تارة يكون في الموضوع وتارة يكون في المحمول. فأولا الكلام في الموضوع، يعني أن يكون الموضوع له عدة أجزاء لكن إحنا نتوهم بأنه ماذا؟ بأنه مركب. بطبيعة الحال إذا كان له عدة أجزاء وحملنا الحكم على عدة الأجزاء، يعني يكون صارفا الحكم بلحاظ أن يكون للموضوع عدة أجزاء، ويكون كاذبا بلحاظ، يعني الحكم يكون كاذبا بلحاظ إذا كان الموضوع ماذا؟ مركبا، فيؤلف الطرف الآخر بتصور أو توهم أن يكون الموضوع مركب وأن لا تكون له أجزاء، كما هو في المثال الذي يذكره الخمسة زوج وفرد، هذه صغرى القياس، وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج، فالنتيجة تكون الخمسة زوج، ماشي الصغرى القياس صادقة، إذا لاحظنا أن الخمسة زوج فرد لاحظناه باعتبار أن الموضوع عدة أجزاء، يعني لأن الخمسة مكونة من جزئين، من اثنين ومن ثلاثة، فهي زوج وفرد، لأن الاثنين زوج والثلاثة فرد، فتكون طالقة. إذا لاحظناها باعتبار ماذا؟ باعتبار التجزئة، يعني مكون من أن الموضوع مكون عند الأساس. أما إذا لاحظنا ما كان تكون ثالثة، الخمسة زوج وفرد، لا يصح، لأن العدد إما أن يكون زوج وإما أن يكون فرد، والخمسة عدد، فلا بد إما أن يكون زوج وإما أن يكون فرد. ويسوى أن الخمسة المركب، مو الخمسة يعني اثنين وثلاثة، الخمسة المركب، إن الخمسة زوج وفرد، لا يسوى ذلك. فإذا لاحظناها باعتبار أن الموضوع عدة أجزاء، قلنا يكون ماذا؟ إذا لاحظنا الموضوع باعتباره عدة أجزاء تكون القضية طالقة زوج وفرد، وإذا لاحظناها باعتباره مركب لا تكون طالقة وإنما تكون قاعدة، لأن العدد إما أن يكون زوج وإما أن يكون فرد. هذه صغرى القياس. كبرى القياس وكل ما كان زوجان وفردان فهو زوج، مثل أن يقال كما يقول كل أصفر وحلو فهو أصفر، طبعاً كل أصفر وحلو عنده أصفر، طبعاً يكون أصفر. كل زوج وفرد فلاو أن يكون زوج، كل زوج وفرد فلاو أن يكون زوج. إذا قلنا الخمسة باعتبار أن فيها عدة أجزاء اثنين وثلاثة فهي زوج وفرد، وكل زوج وفرد لابد أن يكون زوج، مثل أن تكون البرتقال حامض وحلو وهو أصفر، مش كده؟ فلا بد أن كل حامض وحلو فهو أصفر من البرتقال، كل حامض وحلو فهو أصفر. كذلك في مسألتنا إذا قلنا بأن الخمسة المتكونة من عدة أجزاء من اثنين وثلاثة فهي زوج وفرد، فكل زوج وفرد هو زوج بالتالي. واضح؟ النتيجة شنو تكون؟ أن الخمسة زوج، الخمسة زوج إذا مقصودنا الخمسة زوج إذا نعتبرها باعتبار تعدد الأجزاء فالكلام سليم، لكن إذا توقفنا إذا توقفنا التأكيد فإن القضية تكون كاذبة، لأن الخمسة المركب لا تكون زوج، وإنما الخمسة مفردة وليست زوج. وإنما الخمسة زوج تكون صحيحة إذا لاحظناها باعتبار أن الخمسة عدة أجزاء تكون من اثنين وثلاثة، ويعني فيها زوج، فالخمسة لابد أن تكون زوج بلحاظ أنها مكونة من عدة أجزاء. واضح يا أستاذ؟ فعلى هذا تصورنا أن الموضوع الصغرى والكبرى لوحظ بحسب التفصيل والتحليل، يعني مكون من عدة أجزاء، ولذلك على الصغرى القياس طالقة والكبرى القياس كذلك طالقة. أما الكبرى كبرى القياس وهي أن الخمسة زوج فهي كاذبة، لأن لاحظنا أن الخمسة ماذا؟ مركبة، لأن الخمسة لوحظت مركبة فتكون كاذبة، وبه تحصل المغالطة، يعني اشتبه الامر على القايس وان كان القايس ما يدري على الداعي سوى القياس، او المخاطب اللي لا يتعمد تغليظه اشتبه عنده الامر فركب ما هو مفصل، وبه وقعت المغالطه. الخمسه التي اعطاها امر عليها الزوج ركبها، بينما هي تلك الخمسه في الواقع ليست مركبه، الخمسة التي هي موضوع في صغرى القياس هي ماذا؟ مفصلة مكونة من عدة أجزاء، ولذلك صح أن نحكم عليها بأنها زوج وفرد. فنتيجة الاشتباه يعني توهم التركيب في المفصل في الموضوع الخمسة قطعت المغالطة وكانت النتيجة كاذبة. واضح يا أستاذ؟ هذا الأمر الثاني، يعني أن يكون توافق التركيب في المفصل أو مغالطة التركيب المفصل. الأمر الثالث عكسه، أن تتوهم التفصيل في المركب، يعني في الواقع هذا مركب موجود مركب
يجي هذا من اجل التغليب، سواء القائد نفسه يغلط او ذاك المخاطر يغلط فيتصور بان هذا مفصل عكس ذلك. يعني يتصور التجزئه، فيتصور التجزئه وهو بالواقع غير مجزئ. يتصور التجزئه هناك تركيب مفصل. تركيب مثال آخر، مثال يعني تركيب الناس هناك في الواقع مفصل هو أجزاء، فلتصور التركيب فيقع هنا في الواقع مركب، ونتواصل من تصور التجزئة فيقع ماذا؟ يطمنا. أنا قبل أن شسمه أرجع أنهيت هذا فرق. قلنا بأن تركيب المغالطة في التركيب المفصل تكون في القضية تارة في الموضوع وتارة في المعنى. في الموضوع تقدم قلنا بأن يكون تركيب المفصل في الموضوع بهذه الصورة بالنسبة للمثال الذي ذكرناه من حوالي، أن يكون لا تركيب المفصل يعني توصل التركيب فيما كانت له عدة أجزاء في المفصل بالنسبة للمحمول، يعني أن نتصور أن المحمول له عدة أجزاء، أن نتصور المحمول له عدة أجزاء، وكل جزء إذا حكمنا عليه منفرد صح الحكم، يعني إذا حكمنا به أن المحمول نحكم به على الموضوع، المحمول له عدة أجزاء، كل جزء إذا حكمنا به منفردا على موضوع كان الحكم صادقا. أما إذا حكمنا بالمجموع المركب على الموضوع يكون كاذبا. فإذا توصلنا التركيب لازم الكذب، وإذا كان بحسب كونه لو عدة أجزاء يعني مقسم له أقسام يكون صادقا. كالمثال الذي يذكره مثلا، افرضوا إذا كان زيد شاعر، زيد شاعر لكنه في الشعر غير ما عنده قدرة في الشعر، زين، لكن معلوم بأن له مهارة في فن آخر، فرض أنه في فن النجار أو الخياطة، زين، هذا معروف بأنه ماهر فيها، وإذا حكمنا على زيد بأنه شاعر، شاعر غير ماهر، فقال زيد شاعر. وإذا حكمنا على أن زيد نجار ماهر، خياط ماهر، ذلك صادق. هذا المحمول إذا جمعناه توهمنا التركيب وقلنا بأنه زيد شاعر وماهر، إذا نصف التجزئة والتقسيم فهذا المثال وهذا الحمد صحيح وصادق، يعني زيد شاعر اعتبار انه شاعر صادق او انه غير ماهر، وماهر ماهر في الخياطه والنجاره. فاذا لاحظنا المحمول باعتبار انه مكون من عده اجزاء ومقسم، فالحكم بالمحمول على الموضوع يكون صادقا. اما اذا تراهمنا التركيب لا بأن زيد شاعر وماهر هذا مركب وأقسام مجسد، وإنما هو مركب وأردنا أن نحمله على ما على موضوعه على زيد، فنقول زيد شاعر وماهر، زيد شاعر وماهر، هنا تكون القضية كاذبة لأن المحمول حملناه باعتبار أنه مركب ليس مقسم ليس مجزأ، فحملناه باعتبار أنه مركب على موضوع زيد ليس بشاعر، بمعنى إذا قلنا زيد شاعر وماهر فإنما هو ماهر في شعره، بينما بحسب الفراغ أن زيد شاعر أنه ليس بماهر في شعره وإنما هو ماهر مثلا في الخياطة أو في النجارة. فإذا لاحظنا بحسب التفصيل قلنا القضية تكون صادقة ويكون الحكم بالمحمول على الموضوع يكون صادقا، وإذا لاحظنا بالتركيب لا يكون صادقا. هذا بالنسبة لمغالطة تركيب المفصل، يعني أن يكون الواقع مفصل ونتوهم التركيب فتحصل به المغالطة سواء كان في الموضوع أو كان في المسألة. القسم الثالث من مغالطة اللفظ المركب أو القسم الثالث من المغالطة اللفظية هو عكس الخامس، مغالطة تصدير مركب، يعني أن يكون في الواقع هو ماذا؟ مركب، وإنما نحن نتوهم التصدير. كذلك كما هو مرة هنا، يعني تارة نتصور بالنسبة للموضوع وتارة يتصور بالنسبة للمحمول، يعني في الواقع أنه مركب فتصدق القضية فيه، نفترض بالنسبة للموضوع يكون حمل المحمول على الموضوع يكون صادق على الموضوع، أو بالنسبة لنفس حمل المحمول، يعني أما أن يكون التركيب في الموضوع أو إما أن يكون التركيب المحمول على القسمين المتقدمين فتكون صادقة باعتبار التركيب، لكن بتوهم التفصيل والتفصيل تكون ماذا؟ تكون كاذبة. ويسميها الشيخ الطوسي، مقصود الطوسي بالمنطقة الخاجة نصير الدين الطوسي، بأنها المغالطة باشتراك التأليف، هناك المغالطة باشتراك الأقسام والتقسيم، هنا المغالطة باشتراك التأليف، يعني أن يكون هكذا حصول مركب وإنما نتوهم ماذا؟ نتوهم التفصيل في هذا التأليف. مثاله مثال السابق، هناك قلنا الخمسة زوج وفرد، وقلنا بأن الموضوع هو الخمسة إذا تصورنا مركب، إذا تصورنا باعتبار نوع عدة أجزاء تكون القضية صادقة، باعتبار في اثنين وثلاثة يكون اثنين زوج والثلاثة مفرد. ثم ولذلك قلنا صغرى القياس وكبرى القياس ماذا؟ صادقة. ثم قلنا النتيجة كاذبة باعتبار أن الخمسة أخذت مركب وقيل الخمسة الزوج باعتبار التركيب تكون كاذبة، وبهذا تحصل المغالطة. في قولنا الخمسة الزوج وفر، متى يصح حمل الزوج والفر؟ يصح حمل الزوج والفر إذا كانت الواو عاطفة، يعني أن تكون الواو عاطفة، يعني الخمسة زوج وفرد بمعنى ماذا؟ جمع الأجزاء، يعني هذا الجزء وهذا الجزء مكون الخمسة، يعني قل هكذا الخمسة مكونة من الزوج ومن الفرد، كما تقول مثلا كما هو في ذلك في الدار مثلا الدارية ماذا؟ مكونة مركبة، فعندما تقول الخمسة زوج وفرد يعني مكونة من الجزء ومن الزوج والفرد، يعني إذا لاحظناها باعتبار أن الخمسة مركبة والواو تكون عاطفة تكون القضية صادقة على الفرد، كما نقول مثلا الدار مكونة مثلا من حجر من حديد من زجاج من برق ومن غيرها من هذه الأمور، فنقول كذلك الزوج، الخمسة زوج وفرد بمعنى أن الخمسة مركبة أو مكونة من الزوج والفرد. أما إذا لا حملنا الجزئين بحسب الانفراد والتفصيل والتحليل، يعني كل واحد بوحده، الزوج محمول على الخمسة والفرد مثلا، يعني لم تقول هكذا الخمسة زوج والخمسة فرد، هنا تكون القضية ماذا؟ تكون كاذبة ولا تصدق، يعني توهم التجزئة والتحليل أو التفصيل في المحمول موجب لكذب القضية، موجب لكذبها المحمول في الموضوع ثاني، يعني صورت في المحمول أو في الموضوع بس الشيء، يعني انت عم تلاقي الجهاز الكلي مركب و وانما هذا مو معناه ان الزوج والفرد كله مركب، يعني هو ان الزوج وحده محمول على، يعني يكون كانما عندنا قضيه بين الله والتعبير. الخمسه زوج والخمسه فرد كلاهما اهل، لكن هناك ليس عندنا قضيتان، قضيه واحده الخمسه مركبه من الزوج. على الاولى تكون صالحه وعلى الثانيه تكون كاذبه. فإذا توهمنا التجزئة والتصديق أحسن القضية ذلك، وإذا لاحظنا كما هو في الواقع التركيب راح يكون القضية صادقة، وبه يحصل التغليظ، يعني بتوهم التجزئة والتصديق يحصل التغليظ، وبه تقال المغالطة، مغالطة التفصيل المركب. هذا تمام الكلام في المغالطات اللفظية. القسم الثاني المغالطات المعنويه، مقصود كل مغالطه غير لفظيه لا مغالطه معنويه، مو الا يكون لها دلاله معنويه قد لا تكون لها كذلك. المقصود كل مغالطه غير لفظيه يقال لها مغالطه معنويه. والمغالطات المعنويه على سبعه انواع. اولا عندنا تنقسم بالقسم الاوليه، يعني اذا نلحظها بالتقسيم الاولي تقع هكذا، ان المغالطه المعنويه تنقسم الى قسمين، ما تقع في التاليف بين جزئي قضيه واحده، قضيه واحده عن موضوع تحمل مقدم وتالي، ما يقع في التاليف بين جزئي القضيه، يعني المغالطه في التاليف، ما يقع في التاليف بين جزئي القضيه الواحده يقال هذا من المغالطات المعنويه. أو القسم الثاني ما تقع في التأليف بين القضايا، يعني بعبارة أخرى مغالطة معنوية تارة تحصل في التأليف والتنظيم في نفس القضية، وتارة تحصل في التأليف والترتيب في القيام، تارة يكون في نفس القضية في نظم القضية، المغالطة تحصل في نظم القضية، وتارة يحصل النظر ويحصل التغليظ في نظم القيام نفسه، يعني تارة نلحظ نفس القضية تارة نلحظ القضايا، التأليف والتنظيم بين القضايا. فالتقسيم الأول يكون معتبرا المغالطات المعنوية تارة تقع في التأليف في نفس القضية، يعني الترتيب بين أجزاء القضية الواحدة، بين الموضوع المحمول، بين المقدم والتالي، وتارة التغليظ يقع ماذا؟ التغليظ بين القضايا، هل بين القضايا تحصل بين الصغرى وكبرى القياس، تغليظ بين ترتيب نفس القياس. ثم التقسيم الاول نوع ان يقع التغليظ في ماذا؟ التغليظ بين جزئي قضية واحدة. هذا القسم الاول له انواع ثلاثة. والقسم الثاني الذي يقع التغليظ في القضايا في نظم القضايا له أربعة أنواع، وبالتالي تكون أنواع المغالطات المعنوية سبعة، كما أن أنواع المغالطات اللفظية ستة، ثلاثة منها في اللفظ المفرد وثلاثة منها في اللفظ المركب. كذلك المغالطات المعنوية أنواعها سبعة، ثلاثة منها في التغليظ التأليف بين جزئي القضية، وأربعة منها في التأليف بين القضايا الخيار. أما أحسان التأليف بين جزئي القضية واحد، يعني الموضوع المحمول أو المقدم والتالي، بالتغليظ يقع في أمور ثلاثة. زين؟ لأنه إما أن يقع الخلل في الجزئين معنا، يعني في الموضوع المحمول في كلاهما، في الموضوع المحمول في المقدم والتالي، او في واحد منهما، يعني في الموضوع لوحده او في المحمول لوحده او في المقدم لوحده او في التالي لوحده، فعلى هذا الاساس تكون الاقسام ثلاثه. دي الانواع الثلاثه للتعليل بين أجزاء القضية الواحدة، يعني وقوع التغليظ في التأليف بين أجزاء القضية الواحدة، قلنا له أنواع ثلاثة. النوع الأول يعبرون عنه بإيهام الانعكار. إيهام الانعكار يعني توهم أن القضية ماذا؟ معكوس الحكوس اللي أخذها على المستوى عارف المادي وعارف توهم الانعكاس وهي بالواقع غير منعكس فيحصل التغليظ. يعني هذا يوصل إلى نتيجة بأنها منعكسة وهي بالواقع ليست منعكسة فيحصل التغليظ في هذا الدواء. توهم الانعكار هو اللي عبرنا عنه وقوع الخلل في الجزئين معا، لأن الانعكاس هو ماذا؟ تبديل هذا موقع هذا وشيء. يعني تصور أن الخلل وقع في الجزئين معا، في الموضوع المقلود أو المقدم والثاني جزئين. هذا يعبرنا بإيهام الانعكاس، هذا التغليظ الأول. الثاني آخر ما بالعرض مكان ما بالذات، طبيعي الناس ما يتصور من جزئين معه، يعني أن يقع الخلل في جزء واحد من أجزاء القضية، إما في الموضوع وإما في المحلول. كان نحذف الموضوع ونأتي بجزء بدل من هذا الموضوع الذي حذفناه، كان نحذف جزء من أجزاء، إما جزء الموضوع افترض الموضوع المقدم كما هو في القضايا الشرعية تصور هذا المقدم، المقدم له عدة أجزاء ماشي، والثاني أيضا له عدة أجزاء. كان نحذف جزءا من أجزاء المقدم أو جزءا من أجزاء الثاني ونأتي ببدله، أو نحذف العارض نجعل المعروف، نحذف اللازم نأتي بالمجهول. المهم أن نغير ونوجد الخلل في أجزاء القضية بحيث يتصور أنه القضية حسب ما يعني، بينما نتيجة التوهم يتصور هذا الأمر ويحصل التغيير نتيجة حذف هذا الجزء والإتيان بجزء بدلا وهو لا يكون جزء الذي تعطيه للتنظيم، أو نحسب العارض ونأتي بمعروضه بالواقع العارض هو الذي تتم به القضية ويحصل به التغيير، أو اللازم عليه ملزوم هكذا. هذا ما عبر عن آخر ما بالعارض مكان ما بالذات، يعني الجزء الحقيقي الذي تتكون به القضية نأتي بجزء بدله، سواء كان هو العارض ذاك المعروف أو أتى بالعارض محل المعروف أو باللازم محل الملزوم، أو المهم أتى بجزء بدل هذا الجزء فأوجب التغيير في القضية. الأمر الثالث سوء احتضار حامل، وهو أيضا يقع الخلل ليس في كلا الجزئين وإنما يقع الخلل في جزء واحد من القضية، بأن شنزوي يذكره ليس على ما ينبغي، يعني بأن أضع معه قيد من القيود وهذا القيد ليس منه، ليس من قيوده، هذا ليس من قيوده أو لا يتم به الحمل، بأن أدخل قيد أو أدخل جزء أو أحدث جزء وإلا إذكار أحدث أنه هناك قيد في القضية تتم به القضية، هذا القيد أحدث فأوجب الخلل في هذا الشيء فيكون سوء حمل، أو أضيف قيد لأن القضية بدون هذا القيد تامة فأضيف هذا القيد فأوجب الخلل في القضية رجع، فبالتالي أوجب التغليظ. سواء أنا أقول التغليظ عندي أنا القائد أو التغليظ بالنسبة للطرف الآخر. هذه هي الأقسام الثلاثة التي بها تحصل المغالطة المحلوية، لكن كما قلنا يكون في التأمين بين جزئي قضية واحدة، إيهام الانعكار، أحد ما بالعرض مكان ما بالذات، الأمر الثالث سوء اعتبار الحمل الثالث وهو قلنا التغليظ في التأليف بين المغالطة ليس بين جزئي القضية الواحدة، وإنما التأليف أن يقع التغليظ في التأليف بين المغالطة، وقلنا له أربعة أنواع أو أربعة أنواع. النوع الأول هو نقسمه هو القسمة الأولية أيضا، يقسم بالقسمة الأولية نفس هذا التأليف يعني هو التغيير في التأليف بين القضايا ينقسم انقساما أوليا إلى هذين القسمين، إما أن يكون التأليف غير سياسي وإما أن يكون التأليف سياسيا، يعني إما أن يكون التأليف يتكون من قياس بعبارة أخرى، أو يكون التأليف ما يتكون من قياس. ثم الثاني الذي هو التأليف الذي يتكون منه قياس، إما أن يقع الخلل في نفسه يتكون من قياس، لكن في خلل في تأليف القضايا والمقدمات، يعني أن يقع الخلل في تأليف مقدمات القياس، لأن مقدمات القياس لم تكن على القواعد والأصول المقررة مثلا عندنا في المنطق، وإحنا تقرر عندنا أصول وقواعد للقياس والبرهان والجدل والمعاصر كذا مثل ما تقدم، وموجود عندنا قواعد مقررة ترضى لنا رتب القياس، يعني ألف المقدمات كونت لنا قياس مؤلف، غاية الأمر أن هذا التأليف فيه خلل وإن كان لنا بصورة قياس، لكنه لم يكن هذا التأليف بحسب القواعد والأصول المقررة في علم المنطق لهذا القياس. زين؟ وإما أن يقع في ملاحظة المقدمات إلى النتيجة، فإذا كان بملاحظة المقدمات إلى النتيجة، يعني النتيجة إما أن تكون عين المقدمات، وإذا كانت النتيجة عن المقدمات المصادرة على المطلوب، وإما أن تكون النتيجة غير مطلوبة، يعني قد يكون الخلل في ماذا؟ بلحاظ النتيجة، فالخلل بلحاظ النتيجة، إما أن يكون النتيجة عين المقدمات يتمنى مصادرة على المطلوب، وإما أن يكون النتيجة ماذا؟ غير مطلوبة، ما يعرض في مقدمات القياس. فعلى هذا الأساس تكون الأنواع أربعة. النوع الأول جمع المسائل في مسألة واحدة يعبر عنها، وهو وقوع الخلل، يعني أن يتألف مؤلف، هذا قياس مؤلف، غاية الأمر أن هذا القياس المؤلف ليس مؤلفا على أساس القواعد والأصول المقررة للقياس في علم المنطق، ولذلك عبر عنها جمع المسائل في مسألة واحدة. وجمع المسائل ألف جمع تأليف جمع، فجمع المسائل جمع القواعد، لكن هذا الجمع ليس وفق القواعد المقررة والأصول المقررة في علم المنطق، بحيث أن الواحد يتوهم بأن هذه القضايا وهي قضية واحدة، وفي الواقع لا، مجموعة قضايا يعني واحدة. اثنين سوء التعليم. شلون سوء التعليم؟ أن يقع الخلل في نفس تأليف المقدمات، يعني نفس تأليف المقدمات يقع فيها الخلل، لو هذا هو هناك جمع المسائل فقط. جمع المسائل في مسألة واحدة، أن بدل عالم القياس يتكون مجموعة مقدمات، صار ايش يسوي؟ هذه المقدمات كلها تتعامل مسألة واحدة، فيتوهم الإنسان بأنه توجد عندنا قضية واحدة بينما هي مجموعة قضايا. الأمر الثاني صورة التعليم أو سوء التعليم تكون بهذه الصورة التي تقدم الكلام عنه، بأنه يؤلف القياس من المقدمات، غاية الأمر أن هذه المقدمات ماذا؟ غاية الأمر أن هذه المقدمات ليست وفقا قواعد الأصول المقررة في علم المنطق، يعني خلاف ما هو مقرر. ثالثا أن تكون هكذا، يعني أن يكون الخلل في القياس في المقدمات بملاحظة النتيجة، أو قل بعبارتين أن تكون النتيجة عين إحدى المقدمات، ما يعبر عنه بماذا؟ مصادرة على المطلوب، وهي من المخالفات المعنوية. الأمر الرابع وضع ما ليس بعلة مكان ما هو بعلة. شلون؟ احنا عاده اذا وقع العله ماذا تكون عله؟ عله هي التي تستوجب الحد الاوسط، عله في وجود، عله في اثبات، في اثبات الحكم، يعني محمول للموضوع، ماشي؟ عله في الثبوت او في الاثبات.
التي في الإثبات التي في الإثبات
ما بالمحمول الموضوع هو ثبوت المحمول الموضوع من اللي يوجد نعمل العلة إذا شفنا أن النتيجة في القياس ما تتلاءم مع مقدماته نقول هذا مو علة لو كان علة لأن العلة دائما تستوجب معلول بعد لا بد هذه النتيجة تكون حتمية متخلفة عن العلة فإذا وجدنا بأن النتيجة ليس لها ربط بالمحمول فليس لها ربط بمقدمات القياس معناه أن العلة الموضوعة هي ليست العلة الحقيقية وجد لذلك عبر عنها وضع ما ليس بعلة علة وهو أن يقع الخلل في وين في المقدمات لكن بملاحظة النتيجة يعني باعتبار أن النتيجة ليست مطلوبة من مقدمات القياس فعلى هذا الأساس تكون أقسام وأنواع المغالطات المعنوية كم سبعة ثلاثة منها في المغالطات بحسب التأليف بين جزئين القضية الواحدة وأربعة منها بحسب التأليف بين القضايا تكون المجموع سبعة ثم بعد هذا يذكر التفصيل لهذه الأمور السبعة
وإن شاء الله يأتي الكلام عنها في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.